وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اذا المسائل الاخيره التي تعرضنا لها في كتاب الصيد والذباحة كانت على مسألة وقوع التزكية على كل حيوان، سواء أكان حلال بالأصل وذاتا أم لا، وهذا يتضح معنا في المسألة 24 و25 الأخيرتين اللي حدثنا عنهم. المسألة 26 طويلة، يمكن القول بأنها خارج عن محل كلام في الصيد والذباحة، إلا أنها مترتبة على الصيد والذباحة، يعني من الأمور اللي يمكن لا بأس في التعرض إليها، وجرى ديدا العقلاء أو العلماء على الله مقامهم في التعرض إليها واستخلاص النتيجة فيها، وهي يقول السيد الماتن سيد الإمام رحمه الله في المسألة 26، يقول: ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكى. ما كان بيد المسلم فيبنى على كونه مذكى إذا كان بيده، حتى بدون أن يسأل هذا المسلم كيف دابه أو من جابه أو الآخر، بشرط تصرف ذي اليد فيه تصرفا مشروطا بالتذكية الأحوط، يعني ديدنه طريقته أسلوبه بالتصرف فيه هو أنه صاحب يد معروف عنه أنه مسلم يتصرف تصرف المسلمين، وفي هذا الأمر يتصرف بالتذكية على الأحوط، فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة، بل وكل الاستعمالات وسائر الاستعمالات متوقفة على التزكية. ولا يجب عليه الفحص والسؤال، حتى ما في ضرورة أنه يسأل المسلم من جيبه، بل ولا يستحب، بل نهي عن، فالإمام يقول: بل نهي عن سؤالك للمسلم من أين مصدر هذه اللحوم والشحوم والجلود إلى آخره. وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء أكان بيد المسلم أو مجهول الحال، في بلاد المسلمين سواء كان مسلم أو مجهول الحال، ما إذا كان مسلم أو غير مسلم، لأنه يبنى على أنه في بلاد المسلمين أنه محكوم بالحلية والطهارة وبالإسلام. بل وكذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال، كما إذا كان اللحم مطبوخا والجلد مقيطا أو مبلوغا، وهذا هو عادة استعمالات أهل الإسلام. وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى، فيبنى على أنه حلال وطاهر بشرط مراعاة الاحتياط المتقدم، يعني بكون تصرفه مشروط بكونه هذا صاحب اليد، بكونه تصرف التزكية. وأما ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مصدوقا بيد المسلم وما كان أيضا بيد مجهول الحال في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين، أو كان مطروحا في أرضهم ولم يعلم أنه مسلوخ بيد المسلم واستعماله، يعامل معه معاملة غير المذكى وهو بحكم الميتة أو الميت. أخيرا في مسألته يقول السيد الإمام رحمه الله: والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكان القاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفار. نشتد أكثر أهل هالبلد مسلمين إلا أن الحاكم عليهم كافر كما في أكثر بلادنا العربية بحكم الكفار الحكام عدن إن لم يكونوا كفار. فينظر إلى الأغلبية الصاحقة أو الراجحة بدون الصاحقة، الأغلبية الراجحة يعني أكثر من 50% من المسلمين فيتعامل مع هذا البلد معاملة الإسلام ويترتب عليه الأثر من حلية ما يؤخذ منهم من الجلود والشحوم واللحوم وما أشبه ذلك. كما أن هذا هو المدار في بلد الكفار، حتى يعني لو كانوا حاكمهم مسلم وأكثريتهم كفار فيعامل معهم معاملة الكفار. ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة، أكثرهم مسلمين أو أكثرهم كفار ما بيعرف، أو متساويين، يقول فحكمه حكم بلد الكفار. طبعا ناظر إلى الأصل هو عدم التساوي، تشتاك عندهم أصل حدثنا عنه مفصلا أكثر من مرة وحكينا ما هو الضابطة، ما هي الضابطة في هذه القاعدة الأصل عدم التزكية، وهل هي معتبرة هذه القاعدة أو غير معتبرة، استشكلنا فيها سابقا وقلنا أن الأقوى عدم ثبوت هذه القاعدة. نعم يمكن القول بأنه يؤخذ بها لا من جهة الأصل عدم التزكية، ما في عندنا هيك أصل، بل من جهة شنو؟
عدم
من جهة عدم تحقق الشر المعتبر. هذا هو ما رجحناه سابقا وتحدثنا عنه. فإذا ما يريد أن يقوله السيد الإمام رحمه الله في هذه المسألة هو أنه يقسم ما كان في أيدي الناس من اللحوم والشحوم والجلود إلى ثلاثة أقسام من هذه الحيثية، حيثية التعامل معه. القسم الأول ما كان مأخوذ من يد المسلم، وهذا لا إشكال فيه، سيأتي الدليل عليه وهو واضح الاتفاق عليه الإجماع عليه. القسم الثاني ما كان مأخوذا من الكفار أو مطروحا في بلد الكفار ولم يعلم صبر اشتراك المسلم أو يد المسلم أو تعامل المسلم معه معاملة التزكية، لم يعلم هذا فأيضا محكوم بالميت. الأمر الأخير هو إذا كان الأمر مبهما مجهولا غير معلوم إذا كانت الأكثرية في هالبلد مسلمين أو لا، أو كانت النسبة متساوية نص المسلمين ونص الكفار، يعني يمكن ينطبق هذا الحكي على لبنان نصف مسلمين ونصف غير مسلمين، هذا قديما يعني يمكن يطلع القرن الماضي، هلا أواخر القرن الماضي وحاليا لا، الأثرية صاحبة المسلمين صاروا المسلمين هم أغلب طبعا. لما نقصد البلد، البلد العرفي يعني في مقام التعليق والاستدلال على ما تقدم في المتن نقول: العمدة في الاستدلال على هذه المسألة بالإضافة إلى الروايات الصحيحة والصريحة في المقام، العمدة في الاستدلال على قاعدة سوق المسلمين وأيضا قاعدة أصالة الحلية وأصالة الطهارة، أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام عينه وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتدعه. يعني إذا بدنا نحاول نفكر أنه شو العمدة في هذه المسألة التي تقدمت وبناء بناء الحلية على ما يؤخذ من بلاد المسلمين، هو ما قامت عليه بعض الروايات اللي يمكن أن يتصيد منها هاتين القاعدتين، سوق المسلمين وقاعدة الحل والطهارة، لأنه لا معنى للحكم على التذكية بذلك إلا جواز أكل لحوم الشحوم وبيعها وشراؤها وهكذا في الجلود من استصحابها في الصلاة وسائر الاستعمالات التي يترتب عليها اشتراط الطهارة أو اشتراط الحلية، اشتراط الطهارة في الصلاة واشتراط الحلية في الأكل والشرب مثلا. ولعل هذه القواعد من أهم وأعظم أبواب الشريعة السمحة والسهلة، ولولاها لعاش المسلمون في الضيق والحرج والمشق، وهذا ما لا يرتضيه الله تعالى لعباده، بل رفعها عنهم تفضلا منه ورحمة. نعم، ما يمكن الاستدلال عليه مما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود هو الروايات، وعليه نقول بجواز البيع والشراء والأكل والاستصحاب في الصلاة وغير ذلك من سائر الاستعمالات المتوقفة على التزكية. فإذا ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود، ما هو الدليل على أنه يتعامل معه معاملة التزكية والحلية وجواز التصرف فيه بجميع التقلبات وجميع الأحوال وسائر الاستعمالات من الصلاة وغير الصلاة؟ هي الروايات، وأيضا هي الروايات نفسها التي دلت على عدم وجوب الفحص والسؤال عن حال هذه الجلود والشحوم واللحوم، بل البعض من الروايات كما سيأتي تصرح بعدم استحباب السؤال. والبعض الآخر من الروايات في هذا المقام عند التأمل نجد بأنه يكره السؤال، منهي المسلم منهي عن أن يسأل من أين مصدر هذه الجلود والشحوم إذا كان في بلد المسلمين. وربما هذه الروايات نحملها على كونها إرشادية وبالتالي لا تكون حرمة في السؤال والبحث، وذلك إرشادية لأجل عدم أذية البائع، ربما لأجل عدم أذية البائع، وبعض الروايات ربما تصرح في هذا، تأملوا فيها كما عند البحث في هذا الموضوع. هون شوفوا أهمية الإسلام وعظمة الإسلام في إعطاء جانب القداسة إلى الطرف الآخر من المسلمين، أنه ما يجوز لك أن تأذيه ولو بسؤال، أحيانا نفس السؤال إذا في أذية ما بصح. الروايات عائشة أحمد الرواية الأولى محمد بن يعقوب، لا، الروايات منها صحيح ابن أبي نصر عن مولانا الرضا عليه السلام، رواية صحيحة جدا، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراق لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلى فيها أو أيصلي بصيغة اسم المعلوم، أيصلي هو فيها بعد أن اشتراها؟ فقال عليه السلام: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. في بعض الروايات تقول إن قوما ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، تشمل النصارى وتشمل الخوارج وغير ذلك، وتشمل حتى أصحاب المذاهب الحقة من بعض الناس اللي بيدخلوا تحت عنوان الوسواسيين، ضيقوا على أنفسهم فيضيق الله عليهم، يعني يوقعهم بالحرج والمشقة، وهو الواقع أنهم هم يوقعون أنفسهم بذلك الحرج والمشقة. وأيضا نفس صحيحة محمد بن أبي ناصر عن مولانا الرضا عليه السلام يقول: سألته عن الخفاف، جمع خف يعني الحذاء أو الخفاف، يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. هذه الرواية وما سبقها واضحة في بناء على الحلية من جهة وعدم السؤال، لكن هناك بعض الروايات أوضح من ذلك، أعرضنا عنها لأجل عدم تمامية السند فيها من جهة، ويمكن استغناء عنها بهاتين الروايتين اللتين ذكرناهما. وأما عدم استحباب السؤال فمضافا للحديث المتقدم في صحيحة مولانا الرضا عليه السلام هو الأصل والإجماع. أما الأصل فواضح أنه مجاء صالة شنو؟ البراءة. إنه إذا شككنا هل يجب السؤال أو لا يجب السؤال، نحن مكلفين بالسؤال أو مو مكلفين بالسؤال، هذا شك في شو؟ شك في التكليف. شك في التكليف مجرى أصابت البراءة، غير الشك في المكلف به مجرى أصابت الاشتغال احتياط. فهل يجب السؤال أو لا يجب السؤال؟ الأصل هو عدم وجوب السؤال، هذا بالإضافة إلى الإجماع أو الاتفاق. نعم.
هذا
عن
بعض الأشياء الروايات ما فرض ضروري يقول الأصل ولا ضروري يقول الإجماع، إذا في عندنا مدرك
نحن ذلك عم نقول مضافة، يعني ما يؤيده. إذا بدنا نيجي للأصول نفترض عدم وجود الروايات، شو بنعمل؟ أنت واضح عندك أنه الفقيه عندما يعترض مسألة فقهية لا يوجد عليها دليل نقلي آية أو رواية، طبيعي الفقيه بنروح لوين؟ للأصول العامة، بيشوف هذا الأصل، هذا المورد أي أصل بيمشي فيه، هذا نوع من شك في التكليف ولا نوع من شك في المكلف به، أو أنه يدور الأمر فيه بين الوجوب والفرمة حتى يصير مرجع أصل في التخيير أو ما أشبه ذلك، أو أنه كان له حالة سابقة متقدمة عليه متيقنة والآن نشك، فبيكون مجرى أصالة الاستصحاب، وهكذا. هي أصول أربعة. وسوق المسلمين الوارد في المقام، ما هو المراد منه لما نقول قاعدة سوق المسلمين؟ المراد من سوق المسلمين ما هو الأعم من كون البلد تابعا برمته للمسلمين أو لا؟ الأثرية الصاحقة الراجحة في هذا البلد الأثرية للمسلمين، أو لا يمكن أن ينطبق سوق المسلمين على فئة قليلة من المسلمين وإن كانوا في بلد الكفار، لكن هذه الفرقة، هذه الطائفة من المسلمين، هذه الجماعة من المسلمين في بلاد الكفار الأطفال هم بيجيبوا المواشي بأيديهم وبيذبحوها وبيشتغلوا على الطريقة الإسلامية. هذا أيضا صار سوق مسلمين بهذه الجماعة بهذه الفرقة بهذا الحي من هالبلد الكبيرة اللي هي كفار مثلا، كما يصنع أولادنا وأهلنا في بلاد الكفار أوروبا وأمريكا ما أشبه ذلك. هم بيجيبوا المواشي بيشتروها وبيذبحوها أو بيتعاطوا مع واحد بيتعاملوا معه معاملة التزكية والهدية وما أشبه ذلك. فهذا هو المراد بسوق المسلمين، يعني عن من كون الأكثرية هي للمسلمين في البلد المعين، أكثرية الناس أنهم مسلمون في هذا البلد، لا مش هذا بس. بل الحكم كذلك فيما لو أخذت اللحوم والشحوم والجلود من غير المسلمين، ولكن علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى. يعني هو التجار اللي ببلاد المسلمين عم بروحوا لبلاد الكفار على أوروبا مثلا أو على بلاد الغرب عم يشتروا منهم الجلود واللحوم والشحوم بشرط كونها مزكاة، يتعاملون معهم معاملة الحلية والتزكية، وعلى هذا يتم البيع وتتم المعاملات على هذا النحو. فإذا صار كأنه من يد المسلم حافظ. بل الحكم كذلك فيما لو أخذت اللحوم والشحوم والجلود من غير المسلمين، ولكن علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأرض، وذلك لسبقها في يد المسلم وأنها متأتية منه، فيشملها إطلاق أدلة الحلية والطهارة. نعم، ما يؤخذ من يد غير المسلم ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم أو كان بيد مجهول الحال في بلاد غير المسلمين أو كان مطروحا أيضا في أرضهم، فإنه والحال يعامل معه معاملة غير المذكة وهو بحكم الميتة. هذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.